يؤدي معنى العذاب والهلكة والخزي، كأنه لون من الوعيد بأن من يمارس، أن الذي يعمل هذه الأعمال عقباه الخزي والهلكة والعذاب. ويل لكل همزة لمزة. الهمزة هو الذي يطعن بالناس، يعني يشتم الناس، بتعبير آخر يشتم أخلاقهم، يصفكم بالأخلاق الرديئة. واللمزة لا، اللي يطعن في أنسابهم. هذا الواقع هو لون من الأمراض الاجتماعية الموجودة عند بعض الناس، كأنه بعض الناس عند هذا المرض. وغالبا ما تلقى يعني هذا المرض إلا عن إنسان أعوذ بالله مبتلي به. كيف سأوضح لك المعنى؟ يعني هي الآية نزلت بالوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة مفسر المسلمين يقولون كان دعي، يعني ما إلى أبو معروف جد. واللي يحب يقدر يشوف تفسير القرطبي، عند تفسير قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلق وحيدا، الوحيد الذي لا أب له. قرطبي يشرح للمسألة تفصيلا، بل معظم المفسرين إذا مروا يشرحوها للآية تفصيلا. زين، هذا الرجل لما هو مبتلي بها المرض، او بتعبير اخر هو عنده هالمشكلة هذه، هذا كان يشتم النبي ويشتم اعراض المسلمين، يشتم اعراض المسلمين ويطعن في انسابهم. وكان يواجه النبي صلى الله عليه وآله وجها لوجه بهذه الكلمات. فنزلت الآية بهذا السبب. طبعا المورد تمام، المورد خاص، يعني نزلت في مناسبة خاصة، لكن حكمها عام، يعني لكل من يتصف بهذه الصفة. طيب، خلينا نرجع مثلك أن هذا المرض في واقع الأمر إنما يكون من إنسان مبتلي، يعني لما يكون هو عنده نقيصة يحاول هاي النقيصة يذبها على الناس حتى يستر نقصه، او حتى على الاقل يضيع، يعني يقول انه ما طول انا عندي هاللون من الابتلاء، خلي اذب على اكبر عدد ممكن حتى اضيع في غمار الناس، اكون واحد من عدوم، ما انفرد انا بي. ولذلك انت لما ترجع الى هؤلاء الذين كتبوا في مثالب الناس، في مطاعن الناس، تلقاهم هم اهل مطاعن، هم اهل مثالب. هذا يحاول ان يتخلص من عيبه، يذب عيبه على الناس. يحاول ان يتخلص من النقيصه، يذب نقيصه على الناس. وهذه عمليه تعويض اللي يعبرون عنها علماء الاجتماع عن عمليه التعويض، يعني هذا يريد يعوض، يشعر بنقص ويحاول ان يعوض النقص عن طريق تعميمه على الناس. وطبعا هذا خلق مذموم يا أباه الإسلام. ولهذا يوم من الأيام واحد قام للنبي صلى الله عليه وآله، من ذولا؟ قال يا رسول الله ما أدري فلان وفلان ذولا آباءهم بالنار لو بالجنة. يسأل أبو فلان شنو، من أهل الجنة من أهل النار؟ أبو فلان من أهل الجنة من أهل النار؟ قال النبي اجلس ابعد، انت ما عندك شيء شغل، ما عندك انت. نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. انت ما عندك شغل إلا أن تلغ بأعراض الناس، كرامات الناس، يعني ما إلك شيء شغلك. مفروض لسانك يجب أن يكون عف. انت شي ضيرك أن يكون فلان أبو جين أو مو جين؟ الذين يحبون ان تشيع الفاحشه ما اكو داعي لها، مو من خلق الانسان المحترم ولا من خلق المسلم. افرض ان الناس اكو عندهم نقائص، بس الفت نظرك لنقطه، يعني انت لما تريد احيانا تنقد واحد توصف اخلاقه بان اخلاق منحطة، اذا كان فاشق مشهور بالفشق وتعرف ان التشهير بيأدبه ويحد منه، لا في مثل هالحالة يختلف الحكم بعد يباح لك. لكن مسلم وظاهر المسلم الصحة او مسلم ما معروف بالتحلل، هسه قد يكون مرة غلط او مرتين غلط، يعني ناصب له منتظرة بمجرد ان يغلط حتى تنقده او تشتمه، لا داعي لهذا. يعني لا تصير شباب او لعان او فحاش، نزه لسانك. هذول اللي يحبون ان تشيع الفاحشة ليعبر عنهم القرآن الكريم بانهم همزة. وانت اذا تمر بالتاريخ عندنا تلقى بالتاريخ اكو انماط من هذا النوع موجودة. ليش تروح بالتاريخ؟ يعني بالواقع العملي. لكن انا بقول لك ان بالتاريخ اكو عندنا شريحة كبيرة من هالنوع. هذا مهمته ان يوجه النقد الى الناس، ينقد الناس وينقد تصرفاتهم، لان اكو عنده عيوب ويحاول ان يحط نفسه في غمار الجمع، يكبر اكبر عدد ممكن من الناس يشتركون بالنقيصة حتى لا يظل وحده متصف بهذا الانحطاط. يعني محاولة مثل ما قلت لك، محاولة تعويض عن شعور بالنقص. اما اللومجة، هذا اللومجة اللي يطعن في انساب الناس، الاسلام عالج هالجانب، قال للانسان تعال انت لما تشوف لك واحد مفروش يعني مولود على فراش ابوه، الفراش يعني العقد الشرعي، فهلي العقد الشرعي فراش، يعني شنو معنى فراش؟ يعني اذا واحد عاقد له على زوجه وهي زوجته وعنده ولد، انولد في هالجو، في جو العقد الشرعي، خلاص الولد للفراش. بعد انت تجي تسأل ان هذا صحيح هذا ابوه، لو مو ابوه يقولون ابوه واحد ثاني، شو الداعي لهذا؟ ها؟ يعني محاولة الى هتك العوائل، محاولة الى هتك الاعراض. الولد للفراش وللعاهر الحجر، اذا اكو فراش نعم فالمولود ابنه، بغض النظر واقع يوم واقع، اولا انت ما مشغول، وثانيا انت اذا فتحت هالباب على مصراعه يعني حولت المجتمع الى مجتمع شباب وشتائم ونقيصة، ما في داعي لهذا ابدا. زين، ولذلك انت تلقى ان الذين عرفوا بهذا المعنى، يعني اللي شتمهم التاريخ وعرفوا بهذا المعنى، هذول تحولوا الى ادوات مرعبة، ادوات هدم وتدمير. شلون؟ خل اقرب لك. هو هذا لما المجتمع ينعت بان ابن زنا، لما المجتمع ينعت بان ما الى ابو معروف، طبعا هذا يحقد على المجتمع، لان المجتمع ما ده يعترف به، هو الى ابو لكن ابو غير شرعي، فيقول المجتمع هو جنى عليه ممثلا في شخص الاب، الاب ارتكب الخطيئة والاب واحد من المجتمع، هذا حولني الى شتيمة خلاني اشتم عند المجتمع، يقوم ينتقم من المجتمع ابشع انتقام. ولذلك تلقى زياد ابن ابيه، زياد كان شفاك للدم، محب لسفك الدم والاعتداء، وهي كلها عملية انتقام، لأن المجتمع كان يعبر عنه بأنه زياد ابن أبيه. زين، التعبير هذا عنه وهالشتم خلاه يتحول إلى كتلة حقد، وأكو بالتاريخ وبالواقع نماذج عملية لهذا النوع موجود. نعم، ما طول هذا من بيت منحط دائما هاي تترك عند عقدة، وهاي التعويض عن هالعقدة مرة يكون طبيعي ومرة يكون غير طبيعي. اكو واحد يعوض تعويض طبيعي، التعويض الطبيعي يصير من الصالحين من الاخيار من الابرار، يعوض عن نقيصته، يعمل الاعمال الصالحة، يسعى الى التقرب الى الله. والتعويض غير الطبيعي لا، ينتقم من المجتمع انتقام مروع. ليه؟ القرآن الكريم يذم هذا الخلق، يقول ويل لكل همزة لمزة. هذول اللي شاغلين اوقاتهم، الوقت ثمين، الوقت يعتبر الاسلام طاقة، والطاقة لا تعطل، كن تصرف في النافع. هذا قاعد صارف وقته في الشتيمة وفي السباب وفي اشاعة الفاحشة، يعني متحول الى اداة هجم. ويل لكل همزة لمزة. ثم انتقلت الآية إلى معالجة مرض ثاني. قالت الذي جمع مالا وعدده. طيب هسه قد يسأل سائل يقول يعني جمع المال حرام؟ لا بالعكس، لأن احنا عندنا في أساس التشريع في خطوط الإسلام العامة أن حب الجمع أو حب الثروة يولد مع الإنسان، يعني مو شيء يكتشفه من المحيط. واكو نزاع عند الماركسيين مع باقي الفلسفات الاخرى. الفلسفات الباقية معظمها ما كلها، يعني اكو من يشارك الماركسيين بالرأي، تقول ان حب الجامع صفة يكتشفها الانسان من المحيط. يعني انا لما انولد اشوف الناس يشتغلون وياخذون فلوس يضموها يجمعوها، يجمعون الأموال ويتفاخرون بكثرة الأموال، أتعلم منهم هالمعنى. فالعملية عملية اكتسابية، يعني عملية تربوية، تربوية بغير مباشرة، بصورة غير مباشرة يكتسبها الإنسان من المجتمع. أنا أشوف الناس يشتغلون ويجمعون فلوس أتعلم أصير مثلهم. فعملية يأخذها الإنسان من المحيط، بينما الواقع هي مو هكذا، هي عملية تولد مع الإنسان، لأن الله عز وجل خلق الإنسان جعله خليفة وكلف بإعمار الأرض، استعمرنا في الأرض. يعني كون نعمرها، كيف نعمرها؟ نعمرها بالعمل طبعا، العمل يحتاج أموال، فالإنسان يعمل ليحصل على أموال، يوسع أعماله ويعمل ويجمع. هذا شيء تقر الشريعة الإسلامية، يعني الاقتصاد الإسلامي من أبرز مزايا إباحة الملكية الفردية. الملكية الفردية يبيحها وإن كان يحط لها ضوابط حتى ما تضخم وتلتفت للجن. يعني الآن الضوابط اللي تنوضع في طريق الملكية والمعالجات اللي تنوضع من بعد الملكية حتى لا تضخم الملكية وتتحول الى اداة لهدم المجتمع. شلون يعني؟ يعني غالبا الثروة اللي يصير ضخمة جدا منين تجي؟ يعني قليل تجي ثروة ضخمة حلال. اذا تبحث عنها تلقى الربا يشكل عنصر من تضخيم الثروة. الربا يشكل عنصر من عناصر تضخيم الثروة. هذا يحرم الاسلام. الاستغلال، استغلال يعني سرقة العامل، أجر العامل يتعبه وما يعطي أجوره كاملة، هذا أيضا يحرمه الإسلام. بعد المكاسب المحرمة، يعني الأعمال اللي تقوم على حظ وعلى غير حظ، يا نصيب وما ينصيب شيء من القبيل، ما لم تكن إلها بعض الوجوه اللي يستثنوها الفقهاء. زين، تلقى أكو وسائل الغش مثلا، السرقة، كل الوسائل غير المشروعة يحرمها الإسلام. إذا حرمها يعني وضع في طريق تضخم الثروة عقبات، هاي من ناحية. بعدين وضع عليها شنو؟ ضرائب. الضرائب، صلة الأرحام، النفقات الواجبة، النفقات المستحبة، نعم، الزكاة مثلا، كل الضرائب اللي يضعها الإسلام. هل ضرائب وهل عقبات تخلي الثروة معتدلة ما تتضخم أبدا؟ لكن اصل الملكيه يسمح به الاسلام، لان الانسان يعمل وياخذ ثمره عمله. هاي نقطه اكد لك عليها، ان كل ثروه لا تاتي عن عمل لا يعتبرها الاسلام مشروعا. الثروه اذا ما تجي عن عمل ما يعتبرها الاسلام مشروعا. بس قد يقول واحد زين انا ابوي مات وخلف لي بيت، وهذا البيت اجرته وقام يدر علي والد، هاي مو عن عمل، انا ما اخذ ميراث. لا هو عن عمل، لان ابوك عمل، عمل بيت، لان البيت عبارة عن عمل مجمد. نعم عمل مجمد في صورة بيت. اما اذا عرفت ان ما اخذ من حرام، لا ما يشغلك ان تتصرف فيه، لازم ترجع الى اهله. بلي. فاذا كل ثروة لا ترث ما تجي عن طريق عمل ما يعترف بها. الاسلام يبيح الملكية، يبيح الملكية الفردية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر الناس بأن يعملوا، وكان يأمرهم بأن يشتغلوا، أكثر من هذا يوفر لهم وسائل العمل، يعتبر نفسه كشخص رئيس دولة ومسؤول عن توفير العمل لأبناء أمته. فعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوفر الأعمال لهم، وكان يعينهم على تلك الأعمال. حتى أحيانا يلقى له واحد يطي فاس أو يطي حمل يقول روح احتضم، واحد يطي رأس مال يقول روح اشتغل. نعم فالثروة اللي تجي عن طريق العمل من أوليات الإسلام أنه يبيعها ويدفع لها دفع، مو حرام. أصل الجمع مو حرام. بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. متخلص روح اكتشف اعمل. ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. تلقى دائما الشريعة تحث الناس على الكسب. طيب ليش إذن القرآن في معرض الذنب يقول الذي جمع مالا؟ التفت لي. الحقيقة جو الآية يشير إلى الجمع غير المشروع، مو الجمع المشروع. يعني بينت لك أنا هاي الغريزة تنولد مع الإنسان. يعني أنت تلاحظ الآن الطفل قبل أن يبدأ بالتفاعل الاجتماعي، الطفل مرة قام يتفاعل اجتماعيا، يعني قام يدرك الجزئيات، صار عمره سنتين مثلا قام يعرف هاي إله هاي مو إله، قام يعرف هالشيء إذا واحد يلقى عليه كلمة مثلا مو مريحة ما يقبلها الطفل، إذا يشيح فيه يبكي، يقوم يدرك المعاني. هذا اللي يسموه يتفاعل اجتماعيا. زين قبل ان يتفاعل اجتماعيا، قبل ان يعرف ذني، اذا تطي بيده سلعه وتاخذها من ايده يبكي يريدها. لانه اكو عنده غريزه التملك تولد معه، وهاي غريزه التملك اللي تولد مع الانسان. وقطعا يعني المجتمع في واقع الامر ما يمكن، يعني احنا ما نقدر نخلي مجتمع نامي، مجتمع متحرك بنمو، ما لم نطلق الطاقات، الطاقات الخاصة الطاقات الفردية. الإنسان كفرد بالمجتمع إذا ما تطيع حرية الكسب والعمل، وتحط له ضوابط معقولة وخليه حر يكتسب حتى ينمي الثروة. فإذا قيدته شوف تلقى دائما الاقتصاد اللي يقيد الأفراد يصاب بالفشل بالانهزام. وفعلا كل الاقتصاد اللي يقيد طاقات الافراد انهزم فشل في الحياة. بينما بالعكس الاقتصاد اللي يطلق الطاقات، بالعكس الاقتصاد متحرك يعني تشعر اكو بحيوية. وان كان اطلاق الطاقات لا يصل الى حد التحكم، والمشكلة انه بعض الاقتصاديات اكو الان عندنا بعض النظم المعاصرة الرأسمالية بصورة خاصة في صورتها المتطرفة تعطي الفرد فد وضعية، يعني تعطي حرية تؤدي الى تدمير المجتمع، يعني قد تؤدي الى الاحتكار، تؤدي الى ضرب الاسواق، تؤدي الى تحكم فرد بأمة، تؤدي الى طغيان. نعم، هذا يمنع الاسلام في الواقع مثل ما قلت لك، يضع ضوابط، لكن الملكية بأصولها السليمة يبيعها. اذا شنو معنى الذي جمع مالا؟ كأنه الله عز وجل اباح لي ان اجمع الاموال، واباح لي ان اشتغل وانا اجمع الاموال. والنبي يقول لئن تترك اولادك اغنياء خيرا من ان تتركهم فقراء يتكففون الناس. يعني واحد يشتغل، ولما يشتغل يحسب حساب، عندي اطفال، عندي عائلة، ذولا ما اريد اخليهم يظلون عالة من بعدي يروحون بالدين يدهم للناس، لا اريد انا اتركهم. النبي يقول ذولا لا تتركهم اغنياء افضل ما تتركهم عالة يتكففون الناس. اذا الاسلام يبيح، يبيح جمع المال. ليش اذا يذم؟ يذم هنا لان المال اذا اخذ من غير موضعه ولم يصرف في موضعه اصبح وسيلة للذم. شلون يعني؟ يعني انت جمعت، شوف التعبير، تعبير القرآن، جمع مالا وعدده، يعني بها القيد. شلون يعني عدده؟ يعني ما عنده شغل الا يقعد يراجع الرصيد يوميا، ضخم الرصيد او لا، اذا ضخم نعم يرتاح. اما الوجائب الاجتماعية، الوجائب الاخلاقية، ما يفكر بيها مهمة، ما يتصور مثلا عليه ضرائب اجتماعية يجب ان يأديها، عليه وجائب اخلاقية يجب ان يأديها، ابدا. هذا ما يعني ان يجود، ما يريد ينقص، ان تزداد هذه الاموال. جمع مالا وعدده. واكو بعض الفقهاء يجي الى هذا الحديث والتفت له، يقول المسلم، الحديث النبوي الشريف يقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ما يسلمه يعني ما يخليه فريسة للعوز او للحرمان او للاعتداء، اذا يقدر يحميه، يحميه من الجوع، يحميه من المرض، يحميه من الفاقة، يحميه من التعدي. لا يظلمه ولا يسلمه المسلم. بالنبالي من هنا انت على هالمقياس تقدر تقول كثير من الناس مو مسلمين ابدا، لان هم اساس اعتداء، مخلوق من اعتداء وبغي. المسلم اقول مسلم لا يظلمه ولا يسلمه. يقول اذا تركه يجوع ويعرى وهو يقدر على شد جوعته، على ان يكسو عريه، فقد اسلمه. اذا خلى عريان وخلى جوعان اسلمه. النبي يقول المسلم ما يسلم المسلم، هذا اسلم، يقدر يعطي طعام وما يعطي طعام، يقدر يكشي ثوب وما يكشي ثوب، فقد اسلمه، عرضه للضياع. ومن هنا يروون المؤرخين يقولون ان النبي صلى الله عليه واله كان جالس بالمسجد يوم من الايام، دخل رجل من الصحابه، من الفقراء، فقراء الصحابه، وقف على رأس النبي، قال له يا رسول الله اكسني اني عاري، انا عريان اكسني ما عندي ثوب. النبي حول وجهه عنه، ما كان عنده شيء يعطيه، ما كان عنده شيء يعطيه، ادار وجهه، راح برا ورد رجع. تعرف هذا صاحب الحاجة اعمى. يا رسول الله اكسني، سأل النبي رأسه اليه، قال له اما لك جار له فضل ثوب؟ عندك جار عند فضل ثوب، يعني عند ثوب فاضل عن حاجته. قال له بلى، غير واحد يا رسول الله. يعني اكثر من واحد، اكثر من واحد اكو موجودين. قال له والله، ما والله انك لا تجتمع معهم في الجنة، ذولا ما يمكن يعتبرون اخوة لك او مسلمين يجتمعون معك في الجنة، ينظرون الى عريك فلا يستروك، وينظرون الى جوعك فلا يشبعوك. انت ملاحظ هذا التكافل في محيط الاسرة الكبير، كأنه عندنا اسرة صغيرة واسرة كبيرة. الاسرة الصغيرة عيال الانسان، والاسرة الكبيرة المسلمين. مسلم نعم مسؤول عن مسلم بالتكافل، يا اخي والله اذا تعرضنا على مقاييس الاسلام ما هو اكو واحد من عندنا يطلع، يعني نادر واحد من عندنا يطلع يتصف بانه مسلم، ما عندنا يعني الا الالفاظ من الاسلام، يعني خصوص مسلم اذا اختلف مع مسلم ببعض الفروع، ترى ماكو عندنا مسلم يختلف مع مسلم بالوصول أبدا. كل المسلمين يعتقدون بوجود الله وان واحد وبالمعاد، نعم الوجود التوحيد المعاد اصول الاسلام كلها المسلمين متفقين عليها، والفروع ايضا الا بعض الفروع، وبعض الفروع انما يختلفون بها نظرا لاختلاف الدليل، اختلاف الدليل، نعم هذا عند دليل وهذا عند دليل، يختلفون بالادلة. ارجوك يعني اذا صار اختلاف بالفرع، هذا الاختلاف بالفرع يوجب ان المسلم يبرأ من المسلم الاخر ويحقد عليه؟ يعني مع الاسف انت لما تراجع تاريخ المسلمين تلقى المشاكل بين المسلمين اكثر من المشاكل الواقعة بين المسلمين والمسيحيين، يا غريب، مع ان المسلم لا يختلف عن المسلم الا في بعض الفروع التي تنتج من فهم الدليل او تنتج من ناحية من هذا النوع. يعني مثلا اكو، خل اضرب لك مثلا، عندنا الان مسألة العون والتعصيب، يعني واحد يموت عنده بنت، اذا مات وما عنده ولد عنده هالبنت، احنا عندنا نص من الميراث نطيها للبنت بالفرض، نص بالفرض نطيها، القرآن فرض لها النص، والنص الثاني نطيها بالرد نسميه، لان ولو الارحام بعضهم اولى ببعض، وما اكو واحد رحم اقرب من بنتها البشرة من صلبة، شيل النص الثاني نطيها زين، فيطيها الميراث كله. المسلمين لا يستندون الى رواية الطاووس، طاووس يقول ما فضل فلأولي عصبة ذكر، نص من عنده ينعطى للبيت ونص ينعطى العصبة، اولاد العام الاعمام الى اخره، العصبة يشيلون الباقي القرية. طاووس احنا ما ناخذ بروايته، ليش طاووس ما ناخذ بروايته؟ لان الكتب كتب الرجال ما توثقه، رجل مو ثقة، بلي رجل مو ثقة، هذا كان محضر عند فتاوى جاهزة ويفتر ورا من يدفع الثمن زين، فهيك شلون طبعا ما نقبله، هذا هيك واحد ما نقبل رأيه. فلما اختلفنا بالحكم يعني ما اختلفنا عن عداء عن عداء ابدا، المسلم يريد يدور الحكم الصحيح من كل اقسام المسلمين، لغاية ما في الامر واحد يقول هذا ثقة، واحد يقول لا انا مثابت عندي ثقة، ما اختلفنا. اذا انا وانت نبحث عن الحكم، طريق الحكم يجب ان يكون ثقة، انت معتبر هذا ثقة، انا اقول لا هذا مو ثقة، لانه بدليل كذا كذا كذا، الله عز وجل يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا، هذا راجع على موائد الظلمة، لان جعل الحديث المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، هذا اذا يقدر يشد جوعته ويقدر يكسع عريه وما يسويها فقد اسلمه. الشاب طبعا قد يقول الواحد الامه العزيزة واحد ما اخذها من تعبة ومن تمام من تعبة ومن، بس طلع من الحق زين، ما لازم اكثر من الحق، ما فرضه الله عليك طلعه، اذا طلعت ما فرض الله عليك، الله عز وجل عند كل شيء في علمه في ضمن نطاق علم الله وسلطان الله وقدرة الله، ما ضيع عليه، يعرف ان المجتمع اذا طلعوا الحقوق الشرعية ما يبقى فقير ابدا، مستحيل يبقى فقير، لان الذي احصى رمل عالج يحصي الفقراء ويعرف صلاح حالهم ويعرف ان ما يمكن ان يخرج من الحق هل يكفيهم او لا، مستحيل الله يفتح فم ويترك جوعان. فاذا نرجع الى الآية الكريمة تقول الذي جمع مالا وعدده، نبهلي
هذا ما عنده الا ان يعدل، ما له شغل، واجب اجتماعي، صلة رحم، عطف على ضعيف، مساهمة بجهة خيرية، حالات طارئة تمر على الأمة، حالات طارئة، نعم يتعرضون بها إلى قتل، إلى إبادة، إلى جوع، إلى عري. المفروض أن المسلم يتناغم مع باقي المسلمين ويبعد يتفرج على إسلاء الضحايا أو على الدماء أو على الجوع والعري وهو محول وجهه. لا، هذا الآن وضع أمام الاختبار وجها لوجه. نبهي، الذي جمع مالا وعدده، صعد النبي على المنبر ذات يوم قال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم من لا مال له ولا عشيرة له، فليضم الرجل منكم إليه الاثنين والثلاثة، كل واحد يأخذ منكم اثنين أو ثلاثة يعولهم. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه: أنا أخذت ثلاثة وكنت أوزع وياهم كل شيء حتى انتهى الأمر. يقول: وما لي إلا عقبة من العقبات معهم على جملي. أي شنو معناها؟ يقول: أنا عندي راحلة، أي أمشي بها، يعني أقطع بها المسافة، مثل فرض يوم سيارة، تركب سيارة يقضي أشغالها. أنا عندي راحلة، يقول، جمل، هذا الجمل أنا ما أحصل منه إلا عقبة أتعاقب. شنو معنى عقبة؟ يعني إذا مشوا بدرب واحد يركب أفرصة ميلين وينزل، ثاني يركب ميلين وينزل، ثالث يركب ميلين، يتعاقبون على الجمل. يقول: أنا واحد من دول الثلاثة، صرت حالي حالهم، أحصل لي عقبة على جملي، سافرتهم في كل شيء حتى في مسير الجمل. تأمل هاي الروح التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وآله في نفوس الناس ليتعاونوا ليتراحموا. مفروض المسلم أخو المسلم. موسى يقول: احنا شاعرنا يقول: إذا كنت ربا للخلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، أنخها فأحمله، فإن حملتكما ففيها، وإن كان العقاب فعاقبي. تحملكم اثنينكم تتحلت المشكلة، ما تحملكم اثنين تعاقبوا، واحد يركب واحد ينزل. إشعارا بالمساهمة وبروح المساهمة وبروح الإسلام التي يريد غرسها. وإلا جمع المال في حد ذاته ينضب إلى الإسلام. بالعكس، الدنيا ما تعمر إلا بالأموال، الدنيا ما تعمر إلا بالأموال، ولا تعمر إلا بالكسب وبالعمل. والإسلام ما يريد يعطل الطاقات، اشتغل واعمل واجمع الأموال، لكن طلع من عدها ما فرضه الله عز وجل عليك، لأنك مشغول، أكو مسؤولية عليك يضعها الدين، يضعك وجها لوجه أمام هذه المسؤولية. الذي جمع مالا وعدده، زين، تنتقل الآية الكريمة تقول: يحسب أن ماله أخلده. نبهي، هاي أكو بها قراءتين، قراءة على الاستفهام الإنكاري، أيحسب أن ماله أخلده، وقراءة يحسب، وكلاهما يؤدي إلى الاستفهام. زين، شنو معنى يحسب أن ماله أخلده؟ أكو بها نظريتين. النظرية الأولى يقول أن القرآن الكريم هذا شو صور؟ هاي الأموال راح تخلده، يعني تمنع عنا الموت، خليه ما يموت، ما ينتقل. لأن نفرض أن بالدنيا ما طلعت الأموال من إيده، إذا ما طلعت من إيده بالدنيا قطعا من يموت راح تطلع من إيده بلا كلام، بمجرد أن يموت تأخذ. لا، مو بمجرد أن يموت، بس يمرض مرض الموت، بس يصير مرض الموت تصبح الملكية متزلزلة، ما يقدر يتصرف بأكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة، فمالية الأموال تزلزل عنده. هذا أفرض أن ما طوله قوي وعدل، ما حد يأخذ أمواله، لكن اذا مات هم تبقى اموال وياه؟ يعني هل تلقى انت واحد اخذ امواله معه؟ هش يقولون ان اكو بعض الامم السابقه مثل الفراعنه كانوا يعتقدون ان الانسان يرجع لهالدنيا، واذا رجع ينبغي ان يرجع عند ذخيره، فياخذون بعض امواله ويدفنوها وياهم، بعض المجوهرات بعض الاحجار يلقوها بالمقابر موجوده عندهم. زين؟ هذول المفروض تله او تلتين او ثلاثه، لكن لا عم الاغلب اللي ما هو يبقى الفكره، حتى اللي يقول ان الانسان يعود ما يقول يعود الى هذا العالم، يقول يعود الى عالم اخر. زين؟ على العموم ان الايه تسال بتقول انت شفت اكو واحد من هؤلاء منعته امواله من الموت؟ طبعا يعني اكد لك الان حتى تطويل العمر مو قصه موت، اعتقد بعض الناس مستعد يعطي ثروه ضخمه اذا قدروا يمددوا له عمره سنه او سنتين. نبهي يقدر اكو انسان يعطي انسان طول في العمر؟ ابدا، كلام هذا لا معنى له. ها؟ ما ممكن يعني خلاص امواله او غير امواله، يعني تكون امواله في تلك اللحظات حسره عليه. انت ملاحظ اكو صوره يرسمها القران الكريم، صوره وهي رايحه. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. انت شايف الانسان اذا عنده شيء عزيز وياخذوه من هذا العزيز يدير وجهه الى وراء ظهره، يعني يلوي رقبته، ها؟ يريد يعني يشبع من عنده الى ان تروح من عنده، بعد ما يقدر يشوفه. شوف الصوره، يقول الانسان حريص على متابعه هذا حتى بنظره. تلقى ساعه الموت يلوي عنقه. لكن هل تستطيع هذه الأموال أن تمد في عمره أو أن تدفع عنه الرداء أو أن تدفع عنه المرض؟ نعم، مرض بسيط، داء بسيط. أعظم مستشفيات العالم الآن ما تقدر تمنح الإنسان لحظة من لحظات الصحة إذا لم يريد إلا أن يعطيه. مهما تكون أمواله ما إلها أثر في هذا الميدان أبدا، يعني هذا الشيء المكان اللي ما توصل إلى الأموال. ويقولون الأموال تصنع كل شيء، تصنع كل شيء في حالات معينة، لكن أكو حالات لا تصل الأموال إليها أبدا. لو مهما تبذل من الأموال ما ممكن هاي الأموال تقدر تعطيك طول في عمرك ولو ساعة، ولا يمكن ان تعيد لك عافية الله عز وجل سلبها منك. ما يمكن. ها؟ فالآية الكريمة تسأله، تقول له انت هاي اموالك تخلدك؟ انت تتصور انك تخلد باموالك هاي؟ طبعا لا، هاي ما تمنع عنك الموت. انت ليش اذا هالحرص؟ ها؟ يحسب ان ماله اخلده؟ هذا رأي. الرأي الثاني لا، الرأي الثاني يقول اكو نظرية اخرى، ان هذا يحرص على ان تخلد امواله عن طريق ترك ابناء اغنياء. شوي خلا اقرب لك المعنى. احنا عندنا الان بالحضارة الانجليزية الثروة يعطوها للابن الاكبر، الابن الاكبر، نعم، ما اعرف اذا تغير القانون او لا، تعطى الثروة للولد الأكبر. ليش؟ لأنه إذا جزؤوها بين الورثة تتغير المرتبة الاجتماعية. شلون؟ يعني مثلا هذا مليونير، مليونير يعني عنده ملايين، إذا عنده أربع أولاد كل واحد أخذ مثلا 500 نزلوا من رتبة مليونير، ما أصبح مليونير، ها؟ أصبح يملك 500,000 مو مليون، فنزلت رتبته الاجتماعية. لأن رتبته الاجتماعية مربوطة بايش؟ بوضع الاقتصادي. فهاي المعنى، تقرب لك المعنى، أكو بعض الناس يتصور أن يريد الثروة تبقى محفوظة وأولاد من بعد يخلدوهم أثرياء يبنون مجد. أني أنا من مجد عندي أولاد أغنياء. هو أنت إذا طلعت ورحت إيش هذول أغنياء أو فقراء؟ إذا بيهم واحد شوي نجيب يمكن يذكرك بشيء، وإذا لا والله ما بيهم نجيب لا انتهى كل شيء خلاص راح وانتهى كل شيء. فطبيعة الحال هي ترك صورة واقعا يعني صورة مأساوية، يعني أحيانا قد تلقى النزاع على القبر رأسا بعدهم ما دار يبدأ النزاع. كل واحد يريد اللي يله، كل واحد يحتاج أن يأخذ حصته. ويقول أبو العتاهية ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباكون بعدك. هذول اللي قد ربع ساعة مرت بهم حالة انفعال من متل راحت، ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباكون بعدك لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك. وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. رفت انتهى بقى. وصور الصورة اللي يرسمها حاتم بن عبد الله الطائي يخاطب زوجته أماوي: ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلخ جوانبها وبر، وراحوا شراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أناملنا الحفر. خلاص قعدوا ونفضوا يديهم من تراب القبر وقالوا والله هذا التراب خشن أدى أصابعنا وعافوه تركوه إلى عمله وكروا راجعين. فالآية الكريمة تقول يحسب أن ماله أخلد، يعني هذا راح يخلق له امتداد. أبدا، قد تلقى واحد يموت ويخلي الأولاد ثروة، بعد أيام أولاده يمكن ما تلقى عندهم رغيف، وقد تلقى واحد يترك لأولاده ما يترك لهم إلا الفاقر، لكنه بعد ذلك هم يصبحون أثرياء. المسألة ما لها علاقة، ماكو شيء يبقى، ماكو واحد عنده ذرة تفكير يقدر يقول أنا هاي المادة تبقى عندي. ما يندر الإنسان بأي لحظة تمر عليه الطوارئ أبدا. زين، الحقيقة أن الثروة منتقلة عواري من هاليد إلى هذه اليد، لا تكاد تستقر في مكان واحد. يحسب أن ماله أخلده، والحقيقة الأموال قد يكون أداة للخلود في حالات معينة. شلون؟ إذا ارتبط بما يخلد. شلون ارتبط بما يخلد؟ يعني عندنا من الأشياء اللي ما تموت العلم، العلم ما يموت. واحد يسخر أمواله لنشر العلم، نعم، يعني صورة تأكو بعض النظريات اللي الدنيا تعيش فيها إلى الآن، يجي واحد يأخذها يصبها في كتاب أو يضعها في جهاز حافظ يحفظها ويقدمها للأجيال ذخيرة، يقدمها للأجيال مرحلة حتى يعبرون منها إلى مرحلة أكبر. هاي الأموال هنا تخلد، نعم، لأنها تعلقت بما يخلد. أما هي الأموال في حد ذاتها ما تخلد الإنسان إلا إذا أنيطت بالعمل الصالح الذي يخلد. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذان، شوف التعبير ينبذان. مر عليك أنت مثلا أكو فرد طائفة اجتماعية يسموها المنبوذين بالهند، زين، منبوذ هذا لفظ النب، لفظ يشعر بالاحتقار، لأن يريد يقول أن الهمة الهمة اللي ترتبط بالدرهم والدينار هاي همة محتقرة. الهمة اللي ترتبط بالدرهم والدينار ويضحى من اجلها بيش بامر الله ويضحى من اجلها بالمكرمة. وائمتنا سلام الله عليه عندهم هاي العبارة: خير المال ما وقي به العرض. نبهلي خير المال يخرج الامام من امواله ثلاث مرات، يسابر الله بامواله مرتين. يقولوا له كثير العطاء، يقول خير المال ما وقي. انا كرامتي هواية اكبر من المال، خلي المال يكون وسيلة لرفع كرامتي. كلا لينبذن وين؟ بالحطمة. هاي الحطمة طبعا التعبير تعبير ينبذن، كانوا اكو لونين من العذاب، عذاب جسدي وعذاب نفسي، يجمع لهم لونين من العذاب، كما انه يجمع لاهل الجنة لونين من النعيم، بالنار احتقار وعذاب جسدي. الاحتقار عذاب نفسي والنار عذاب جسدي، وبالجنة ملاذ حسية ونعيم نفسي ورضوان من الله اكبر. شايف هذا الرضوان؟ اي هاي اللذة الروحية التي لا تضارعها لذة. هذا اذا شعر بان بقرب الله عز وجل وان في ظل رحمة الله، فتلك لذة لا تضارعها لذة. اذا الاثنين هاي اللذة تخلي الانسان ينسى كل اللذائذ، مثل ذاك الاحتقار شلون يكون اعظم عليه من النار احيانا؟ هنا يكون عندها اللذة هاي المعنوية تنسيه اللذائذ الحسية، بل لا يشعر الا بها. يعني احيانا اذا واحد شعر ان في كنف الله يشعر بلذة غير محدودة. هذا المعنى او هالحالة اللي اتصف بها الحسين سلام الله عليه عندما سقط الى الارض انشته. اللذة هاي انشت الجراح، انشت الالام، انشت المصائب اللي حول باجمعها. نعم ما التفت الى الحسين، انما كان منغمر وين؟ منغمر في ذات الله. في الواقع لحظات مرت على الحسين، مرت عليه لحظات وهو يرفع بصره الى السماء وتهمهم شفتاه بذكر الله ويقول: صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك، تركت الخلق ضرا في هواك وايتمت العيال لكي اراك. كان بها النشوة الحالمة، بها النشوة الحالمة، وما افاق من عدها، يعني ما انتبه منها الا عندما مرت على جبينه يد حانية، يد اخته الحوراء زينب، تمسح الدم والتراب عن وجهه، لان هذا مالك ابن اليسر اجى للحسين وهو في لحظات الاخيرة، شتم امير المؤمنين ورفع سيفه ضرب الحسين ضربة اطبق بها حاجبيه على عينيه. قال له الحسين: لا اكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين، لما حرمتني من النظر لعيالي واطفالي. مرت عليها اليد الحانية، انتبه. قال: من؟ زينب. قالت: فداؤك زينب. قال: اخي ارجعي واحفظي لي العيال والاطفال. رجعت وقد اخذت اللوعة منها مأخذا كبيرا، ملات عينيها من وجه الحسين وغرورقت عيناها بالدمع. منو تشعر تحت ظلي اخويا اخبي عن الشمات دمعي دمعي وضم ونتي حتى على شمعي وذكرك بنص الليل والعي احمى الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي وما تنظر
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا. دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا. نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
الليل أرخى علينا السدولا. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لم يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تميل السؤول.
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
دعونا نناجي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول. حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول. وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلة.
دعونا نناجي
يعم الجواد بها والبخيلة خزائن وجودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلة دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدود
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم وطابت ليلتكم بألف خير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 12:58 نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. عند 1:09 تأتيكم معالي الأخلاق. عراق الرافدين في الساعة 21:00. عند 1:54 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. تستمعون لصفحات من التاريخ في الساعة 12:29. عند 2:37 الفن والسماء المحمدية. حدث وحوار في الساعة 2:42. عند 3:24 تأتيكم الوصايا الخالدة. يقدم لحضراتكم برنامج يحمل عنوان عهد الصادقين عند 3:34 في الساعة 3:55 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. من سيرة الصالحين عند 4:05. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نتمنى لكم أوقاتا ممتعة وتصبحون على كل خير.
قال الباري جل وعلا في محكم كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نقدم لكم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد حسين سعيديان، يتلو علينا من بداية سورة يونس المباركة.